بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلم. ومنها من الحالات التي يكون فيها ادعاء لنسب باطل أن يكون المغتاب داخلا بحسب الفرض، يعني فرض المدعي النسب الباطل الذي قد تقع عليه الغيبة، لأن احنا دخلنا على المطلب من حيث الغيبة، أن يكون داخلا في دعوى النسب بسبب عذر شرعي. مسؤول من يعرف أن النسب باطل فهو يرى أنه هذا مخالف للواقع من جهة، ومن جهة أخرى هو يمكن أن يلتفت إلى أن لهذا المدعي للنسب عذرا شرعيا، كمن يرى أن نسبه مشهور إلى حد ما يراه محققا للحجة الشرعية لديه. أن تعرفون أن الشهرة في النسب هي حجة، فإذا رأى أن نسبه مشهور إلى الحد الذي يحقق الحجة الشرعية، أو من يعتمد على بعض أهل الخبرة بالأنساب بنحو تتم عنده كبرى حجية الخبرة، حجية أهل الخبرة في الأنساب، وصغرى كون مرجعه من أهل الخبرة فيها، يتم عنده الأمران الصغرى والكبرى. فهنا حتى وإن ادعى خلاف الواقع يكون معذورا شرعا. لماذا؟ لأن يستند إلى حج. ومثل هذا ما أضرى به لا موضوع لنهيه عن المنكر ابتداء في أول الأمر، ما دام هو عنده حجة لا موضوع لنهيه عن المنكر. لماذا؟ لفرض كونه معذورا، والمعذور لا مجال لنهي عن منكر، لأن النهي عن منكر كما تعلمون إنما يكون للعاصي، والمعذور ليس عاصيا. عاصي يعني ماذا؟ يعني عنده حجة على لزوم الطاعة في هذا المورد أو في ذاك تام. أما أفرض هو عنده تقليد آخر خلاف ما أنت تقلده، وتقليده عذر يعني شرعي، ما لك حق تقول أنا أنهاك عن المنكر وتنهى عن المنكر وكذا، صحيح؟ فلا موضوع لنهيه عن المنكر ابتداء لفرض كونه معذورا، ولكن ينبغي في مثل هذه الحالة لمن يعلم ببطلان نسبه ينبغي نصحه بحسب ضوابط وجوب النصح أو استحبابه، لأنه النصح في بعض الأحيان يكون واجبا. إحنا بنينا فيما سبق، إحنا بعد ما نريد نفصل هواي الكلام بس حتى يصير واضح عندكم، إحنا بنينا فيما سبق على أنه النصح عند الاستنصاح وقدر المتيقن عند قبول ذلك، يعني البناء على النصيحة والاستجابة للاستنصاح، هذا قدر المتيقن، وربما عند مطلق الاستنصاح أن النصح يكون واجبا بحسب ما استفدناه من الأدلة، وأن النصح في الأمور الهامة الخطيرة يكون واجبا، وأن النصح بحد نفسه في الأمور البسيطة العادية ليست الأمور المهمة اللي هي عادة الإنسان لا يعني يرضى بالوقوع فيها أو بفواتها عليه إذا كانت مصالح، أو بالوقوع فيها إذا كانت مفاسد، عليكم السلام. فهنا غايته يصير النصح مستحبا، فإحنا على الكلام، وهناك كلام في حدود الحدود الكبروية لوجوب أو استحباب النصح. مثلا بعض المعاصرين من قبيل السيد الأستاذ دام ظله وهو متوقف في أصل وجوب النصح، أصل وجوب النصح متوقف من عنده، مع أن الروايات هي تعبر وجوب أصلا، هو متوقف ويذكر عنده شواهد على القضية تقدم البحث فيها ومناقشتها. المهم ينبغي نصحه. زين، هذا انبغاء النصح أعم من أن يكون واجبا فيما إذا تحققت ضوابط الوجوب، أو أن يكون مستحبا فيما عدا ذلك. فإن استجاب المنصوح المدعي للنسب خطأ اللي كان عنده حجة وعذر شرعي، فإذا انكشف له الواقع وتمكن الناصح من إقناعه بخطأ نسبه فاستجاب، فإن استجاب وأعلن عدم صحة النسب فقد تحقق الغرض، هو صاحب الشأن يعلن عدم صحة النسب. عادة هنا الأمر بعد يكفي عن نصح المؤمنين في ذلك، لأنه مهما فعل الناصح هو لا يكون أكثر وأوثق عادة من صاحب الشأن، ولو في نفوس عامة الناس ربما بعض الأحيان لا، الناس يحسبونه مشتبها ويثقون بالناصح ثقة عالية، الحالات نادرة، لكن عادة ايش راح يصير؟ الناس يقبلون من يتراجع عن دعوى نسبه، يقبلون دعوة. فلو فرضنا لم يقبلوا دعوة وبقي الأمر محتاجا إلى نصح الناصحين فلينصح، لابد أن ينصح هنا، لأنه قد يصادف واحد يقول أنا اكتشفت أن نسبي ليس تاما ومن ثم أنا أبني على عدم صحة النسب، آخرون يقولون لا، هذا الشخص أو هذه الأسرة أو هذه العشيرة نسبها تام إلى النبي صلى الله عليه وآله أو إلى غيره. في مثله هنا ايش راح يصير؟ هو من جهته لا يدعي النسب، فالآخرون يجدون، بل هو ينكر النسب، الآخرون يجدون أن كلام عن نسبهم هذا خلاف الواقع. فإذا واحد يجي ينصح ولو أنه هذا النصح في بعض الأحيان يوجب وقيعة في هذا الإنسان، في هذا الذي هو هم ينكر، أيوة في بعض الحالات النادرة نقدر نصور، كان حالات نادرة قاعد نفترض، لأن إحنا بالنتيجة من نقول قاعدة ونقول أنه انتهى الموضوع ما يصير، لابد أنه يصير تطابق تام بين الموضوعين حتى نقدر نقول انتهى وحلت المشكلة تام. فلو فرضنا فرد واحد هو بسيط جدا وهو بالنسب معروف بالأهمية الكبيرة ومعروف جدا بين الناس، فهو إذا أنكر نسبه يتهم بالبساطة والسذاجة، فيبنى على عدم العناية بالتراجع عن نسبه. ولكن إذا أنت وأمثالك من الأشخاص الذين يعتنى برأيهم يقول كلام فيه، فهو سيؤدي إلى تراجع الناس مثلا عن نسبه، يمكن أن نصور، بس هذه نادرة جدا، أنا معك نادرة جدا، وصير غيبة هم في بعض الأحيان حتى لو هو يقول، إلا أن هو يعلن، إذا أعلن عن خرج عن كونه عيبا مستورا، إذا كان إعلانه يعني يكشف ستر هذه القضية، وفي بعض الأحيان هو حتى إعلانه ما يكشف ستر القضية. المهم الضابطة هي هذه اللي ذكرناها، وعادة الأمر يكون كما ذكرتم، بمجرد أن هو يعلن عن نسبه الحقيقي الذي وصل إليه بالنصح، فالرؤية العامة تتغير بحيث لا يبقى موضوع للغيبة هنا ولا يبقى موضوع للنصيحة، هذا عادة لكن ليس دائما. فإن استجاب وأعلن عدم صحة النسب فقد تحقق الغرض عادة، مو مطلقا، عادة، وإلا فتارة يكون النصح زين. إذا هو لم يستجب هم أيضا نفرض فروض، فتارة يكون النصح موجبا لإقامة الحجة عليه بعدم صحة النسب. لماذا؟ لأنه هو سيكتشف أن هذه الشهرة مثلا جديدة، أو يكتشف أن هذه الخبرة اللي هو توهمها هي ليست خبرة، أو يكتشف أن هذا النحو من الخبرة ليس حجة عند مرجع تقليده، حجية ما إلا هو كان يحسب أنه هذا حجة يكفي، أو أي شأن آخر من الشؤون اللي هي تخل بالنتيجة. النتيجة تابعة لمجموعة مقدمات. أي خلل بإحدى المقدمات سيخدش ويكسر الحجة اللي عنده. فهنا أيضا نقدر نصور القضية بأكثر من صورة. وحينئذ بعد أن صار النصح موجبا لإقامة الحجة عليه على خلاف ما كان هو يراه ويدعيه بعدم صحة النسب، فتارة يكون النصح موجبا لإقامة الحجة عليه بعدم صحة النسب، وحينئذ فإن لم يرعوي وجب نهيه عن المنكر. وإن توقف في الأمر لتعارض الحجج عنده، لأن هو يرى أنك من أهل الخبرة مثلا ويرى غيرك الذي ادعى النسب من الخبرة، فماذا؟ توقف. عندما توقف فقد انتقل من هذه الصورة إلى الصورة الأخيرة التي يدعى فيها النسب لمن لا يدعيه، ستأتي إن شاء الله، لأن هو بعد من صار عنده حجته بعد ما يقدر يدعي النسب، لكن في نفس الوقت ما ينكره، صار عنده تعارض حجتين، فلا يقدر يدعي ولا يقدر ينكره. صحيح؟ واضح إن شاء الله. عنده مانع من ادعاء النسب، غايته تقول استصحاب عدم النسب، استصحاب العدم الأزلي يجري في النسب هنا في أمثاله لا بأس، بس هو مو ضروري يدعي بناء على الاستصحاب، يتوقف. فهنا سينتقل من هذه الصورة، احنا الآن قاعد نتحدث عن صورة لها ضابطة من كان عنده حجة، هذا خرج من دخل بهذا النفق وعرف أن هذه الحجة معارضة بحجة أخرى، خرج. فقد انتقل من هذه الصورة إلى الصورة الأخيرة التي يدعى فيها النسب لمن لا يدعي، فيشمله حكمها سيشمله كما سيأتي الآن قريبا إن شاء الله. وعلى كل الأحوال ينبغي نصح المؤمنين في بيان حال نسبه، أي من جهته هو لا يدعي كذا، هو نصح المؤمنين في حال نسبه، هذا يبقى هذا الانبغاء مستمر. بحسب موازين وجوب النصح أو استحبابه، وفي حالة طروء العناوين الثانوية المانعة من الجواز يكون الحكم على طبقها طبعا، من قبيل أن هذا الكلام سيجر إلى سفك للدماء، ما يجوز من هاي الجهة يكون مانع من أنت مثلا. وكذا في حال التزاحم مع الأحكام الشرعية الإلزامية الأخرى، من قبيل مثلا حرمة تعريض المؤمنين أو وجوب حفظ نفوس المؤمنين، اللي هنا راح يصير تزاحم بين وجوب حفظ النفوس وبين وجوب النصح، وجوب حفظ الأنفس أهم من وجوب النصح في هكذا قضية، إيش راح يصير؟ هو يقدم عليه. فهنا رجعنا للتزاحم، مو تلبس بعنوان ثاني، ويوجد فرق بين التزاحم وبين العنوان الثانوي، لأنه العنوان الثانوي يرفع الحكم، التزاحم يتقدم عليه من باب الأهمية، ويتقدم عليه في أي مقام؟ في مقام سقوط وجوب الطاعة مو أكثر منها. فإذا أراد أن يطيع المهم يتحقق من عنده، مو أنه المهم ما بأمر، لكن يكون عاصيا في ترك الأهم، يكون عاصيا في ترك الأهم. بالنتيجة يوجد فرق. هذا الفرق بعد أصولي إن شاء الله لا يخفى على أهل الفضل والتدقيق، أنه العنوان الثانوي يصير يرفع حكم العنوان الأولي، يصير مثل المخصص أو المقيد للعنوان الأول، فهو المقتضي راح يزول. التزاحم لا، يصير عندك مانع أهم ولكن المقتضي ما يزول، خصوصا على مبنانا بأن المتزاحمين ما يرتفع حكم المهم منهما، وإنما يبقى الحكم وتبقى فعليته أصلا، بس وجوب طاعته يرتفع. واضح إن شاء الله، خلافا حتى للمرزة النائيني في مسألة الترتب وأمثالها، لأن إحنا مبنانا أنه الأحكام تبقى فعليتها تامة، غايته وجوب طاعتها سيختلف. المهم المهم راح يدخل في باب التزاحم، ستبعد حسب المبنى الأصولي للتزاحم، ما أريد الآن، لكن لا ريب أنه في باب التزاحم يوجد فرق مع باب العناوين الثانوي، هذا خلي يصير واضح. أما مع كونه مع كون نسبه له آثار شرعية فالأمر في وجوب النصح للمؤمنين أوضح. شوفوا قلنا أوضح ليش؟ إنه راح يصير عندنا دليل ثاني على القضية. مرة نقول أنه على رأي بعض الأعلام من قبيل السيد الخوئي والسيد الأستاذ إنما يوجبون النصح أو يجوزونه أو يجيزون الغيبة، هم أصلا ما تحدثوا عن النصح، قال جوز الغيبة إنما يجوز متى؟ إذا تترتب أحكام شرعية، صحيح لولا؟ هذه كانت ضابطتهم ذكروها، قالوا أنه إحنا مو كل نسب إحنا لازم نحافظ عليه وندافع عنه وكذا ونبينه، وإنما إذا كان يترتب عليه النظر إلى المحرم وأمثال ذلك المواريث، صرحوا أصلا بهذه العبارة، صحيح لولا؟ فهنا على مبناهم أيضا سيتم المطلب. أما إحنا على مبنانا القضية هي قائمة بالنصح، فجواز الغيبة راح يصير إلى مناط آخر وهو النصح. على مبناهم راح يصير راح تتم القضية من باب ماذا؟ أنه يصير الحجة تامة. فالفارق بين مقالتهم ومقالتنا، يعني هذا الفرض والفرض السابق، أن هذا الفرض راح يصير أوضح، لأنه حتى اللي اختلفوا ويانا بالمبنى في وجوب النص هنا الأمر يثبت عنده. ليش؟ لأن هم الأعلام ذكروا في مثل هذا المورد يتقدم البيان النسب الذي تترتب عليه لوازم. واضح إن شاء الله لو لا؟ الاختصار إن شاء الله ما يشوش على المطلب، إذا شيء مو واضح قلونا حتى نوضح. وعلى أي حال لا موضع للغيبة الشخصية، يعني هو يستغاب في شخصيته كما ذكرنا بالنسبة للفرض السابق اللي ذكرنا أمس، قلنا أنه هذا ما دام هو متثبت فهو عندما يصير عنده هذه حالة من عدم التثبت، نفس هذا عدم تثبته قد يكون هو يصير موضوع لماذا؟ للنصح. في حالات نادرة من قبيل أنه يصير في مورد أن يعتمد عليه في أمور من هذا القبيل وأمثال ذلك إذا تذكر، لكن في المقام بعد أن كان ما عنده حجة، ما عنده يعني ما مخالف الحجة، غايته عنده تعارض حجتين فهو ما مخالف الحجة، فهو معذور في ادعاء النسب أو في التوقف عن الأمر. وعلى أي حال لا موضع للغيبة الشخصية في هذه الصورة، لأنه معذور في ادعاء النسب حسب الفرض، فلا تجوز غيبته إلى أن يرتفع عذره ويكون مجاهرا بالفسق، من جهة الفسق أو من جهة أو يعني بصير من جهة النص. إلى هنا انتهينا من الفرض الثاني. الفرض الثالث هو فرض يعني المحتاطين المتحرجين الورعين في المقام الأنصار، كيف واحد يتعامل معهم؟ ومنها أن يكون المغتاب بعدم صحة نسبه ممن لا يدعي النسب جهلا منه به، ما يدري ما يدعي النسب غيره هو يدعي النسب، أو تحرجا عن الادعاء واحتياطا للواقع، بعضهم أصلا هو قد أدى حجة تامة على النسب لكن يقول أنا ما أدعي. ليش؟ لعله في الواقع هذه الحجة مو مطابق للواقع، أنا أريد أتحرج أتوقف، يصير هذا مو في شيء غريب. بل قد يكون ممن يدعى له النسب ويعرف به هذا الذي هو لا يدعي، بحيث يكون نفي النسب عنه وقيعة به وطعنا عليه، فهو لا يدعي تحرجا احتياطا لكن هو معروف بالنسب، فإذا قيل ذلك في غيبته صار هذا مصداقا واضحا للغيبة، صحيح؟ ممكن هو من يكون معروف، نعم
ما صار واضح
هو يقال ينفع النسب عنه، النسب الشريف اللي هو معروف بإذان ينفع عنه، يصير وقيعة به. طبعا هو بعد هو معروف بهذا النسب فينفع عنه بعد، واضح أنه يصير معي. وهنا أيضا يمكن تعقل جواز غيبته، هو معروف بهذا الشأن. خلنا نضرب مثال، إذا فرد واحد هو معروف بالوقار، يمكن ولا يدعي الوقار، واحد يتكلم عنه يقول هذا ترى في واقع ما عنده وقار، هذا ما يصير وقيعة به. إذا واحد معروف بالتقى، هو ما يحب أنه يدعي أنه هو تقي، يشعر بالتقصير، فيجي واحد يقول هذا فاسق، هو ما مدعي أنه عادل، ما مدعي، فيجي واحد يقول عنه فاسق، هذا شنو هنا؟ مو غيبة؟ غيبة لو لا؟ خزين الحمد لله. فما دام هذا غيبة معناه نقدر نتعقل أن الشخص في بعض الحالات، مو إلا دائما، أن الشخص حتى وإن لم يدعي شيئا إذا كان معروفا به فينفى عنه يكون وقيعة به. نقدر نتعقل هذا الأمر، ما أريد أقول إلا دائما، بس نقدر نتعقل هذه القضية. في ممكن يعني مو في شيء غريب، يعني الطعن مو مساوي للادعاء. صن واحد أكو بعض الناس هو معروف بالأعلمية أو بالاجتهاد، لكن هو ما يدعي لنفسه، فإذا واحد يطعن به شنو هنا همات يعتبر طعنا، يعني خصوصا إذا هو كان أمر معروف جدا مثلا عنه، أو هو واقعا هم كذلك، مو بس هو معروف عنه، هو واقعا واحد يجي يطعن به، هذا أيضا يصير به مشكلة. الله يرحم السيد القومي ما كان يدعي لنفسه مقاما أصلا، ولا همات يعني يجوز أن واحد ولا يقول لأحد مثلا يجوز تقليدي أصلا، ما عنده شيء، ما بان على ذلك. بس نعوذ بالله إذا واحد يريد يقدح به، هو هذا يصير به مشكلة كبيرة. نعم.
كيف نتعقل جواز غيبة؟ فقرة جائزة.
نعم. وهنا أيضا يمكن تعقل جواز غيبته إن كانت مصداقا لنصح المؤمنين، وإن كان هو في غنى عن نصحه لعدم ادعائه النسب، لأنه هو خارج موضوعا عن ذلك، فماكو مجال أن نصحه إليه، هو يقول عن ما مدعي صحيح. لكن إذا كان هذا الأمر المشهور عنه مخالفا لواقع نسبه والمؤمنون لم يكونوا يعلمون بذلك، فبيان هذا الحال للمؤمنين إيش راح يصير من مصادق النص، فلازم نشوف ضوابط النص إذا تتحقق بحيث تغلب حرمة الغيبة يجوز، إذا ما كانت متحقق به تغلب حرمة الغيبة بعد على القواعد وعلى المباني السابقة حسب ضوابط النص. نعم يحسن نصح من يدعي له النسب، هنا شو يصير الأمر قبل أن هو يجي يهتك النسب الباطل ويقول هذا ما له صحة، المفروض ماذا؟ ينصح من يدعي له النسب. شلون هناك من فرضنا أن هو إذا كان يدعي نفسه ولو لحجته قلنا روحي نصحه إليه صحيح؟ هنا إذا دعي له النسب كان مدعى له، واحد هو مؤلف في كتابه كتاب مع الأنساب بين أنه هذا نسبه مثلا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، يرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله، يروح ينصح صاحب الكتاب يقول له هنا أكو خلل. نعم يحسن نصح من يدعي له النسب وتوضيح الحال له في ذلك قبل الإقدام على الغيبة بهتك زور النسب، قبل أن يقدم على الغيبة، واضح إن شاء الله. وبذلك تتضح أهم الحالات الابتلائية مع تفريعاتها الكثيرة، وربما منهجيا هذا المطلب اللي ذكرناه هنا في الرابع هذا حقه أن يصير في آخر الملاحظة، لأنه به ملاحظات تطبيقية صحيح لولا، هذا مو مشكلة إن شاء الله في مقام التنظيم المنهجية يمكن تنظيم الأمور. الخامس من الملاحظات، واضح إن شاء الله. الخامس أن النصوص المتقدمة التي دلت على حرمة الانتماء لغير الأب أو الادعاء الباطل للنسب تناسب ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس سره من عموم أن مصلحة حفظ الأنساب أولى من مراعاة حرمة المغتاب. وهذا اللفظ له، تذكرون أول ما قرأنا المطلب قلنا الشيخ هكذا قال في المكاسب. فالظاهر منها من النصوص الشريفة التي قرأناها بالدروس الماضية، فالظاهر منها أن لنفس النسب موضوعية تقتضي حفظه كما هو واضح، وليس الأمر كما ذكر سيدنا الأستاذ مد ظله من كون أهمية حفظ النسب غير مضطردة، فربما لا يكون لبعض الأنساب آثار مهمة تقتضي الاهتمام بحفظها شرعا. والعبارة له هذه مقتبسة من عبارة السابقة المفصلة التي ذكرناها، هذه خلاصة كلامه. هو كان وش افترض أن النسب بنفسه هو مو فد شيء مهم بحد نفسه، المهم شرعا ما هو آثاره، وهذا خلاف ظاهر الروايات. واضح إن شاء الله؟ خلاف ظاهر الروايات، هو نفس النسب له قيمة، وهذا جدا. خلينا نكمل. وكذا يرد على ما ذهب إليه السيد الخوي قدس سره من كون أهمية حفظ الأنساب، أي عبارة السيد الخوي أيضا المختصرة، من كون أهمية حفظ الأنساب ثابتة فيما إذا ترتب على النسب أثر شرعي من التوارث والنظر إلى النساء ونحوه فقط، فإن النسب بحد نفسه له حرمة خاصة تجب مراعاتها بحسب ظاهره، ولا يجوز إنكاره جحودا. ليه؟ إذا واحد عنده نسب ما يصير ينكر نسبه، صحيح؟ كما بالروايات هكذا، ولا ادعاؤه زورا، يعني حصيلة الروايات هذه أنه النسب هو بنفسه إلى موضوعية، هذه الموضوعية تجب مراعاتها، لا يجوز إنكاره جحودا ولا ادعاؤه زورا. وهذا مناسب جدا. لماذا؟ لنفس تقسيم الناس تقسيما اجتماعيا للتعارف بينهم، في قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. صحيح هو التقييم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الكرامة هي هذه المهمة، لكن التعارف هذا نظام اجتماعي مقر شرعا، البناء على عدم المحافظة على حرمة الأنساب ما ينسجم ويا هذا المضمون القرآني، لأنه صار البناء بعد في القضية مو مهمة، أي واحد يدعى ويدعى له بعد مو مهم، غايته لا يكذب. صحيح؟ احنا مو مثلا احنا عندنا حرمة إلما حرمة للأموال، الأموال هي لها ضوابط في المحافظة، احنا بعد من واحد يدعي مالا ليس له مو بس كاذب، هذا هو قاعد يخترق حرمة اخرى، حرمة الاموال. صحيح؟ حرمة الاعراض مثلا او الكذا، الوضع اللي يرتبط بهذا الجانب الجنسي، شقد اكو ايضا تأكيد على شدة حرمة هذا الشأن والحدود التي ينبغي ان لا تتعدى، هذا ايضا موجود. من جملة الامور بحسب ظاهر الآية أنه أكو نظام عام هو مبني على أنه بين الناس تعارف، زين بربك إذا صار البناء على التسامح في الأنساب وعدم العناية بهذا الموضوع شنو يبقى تعارف؟ وين تعارف بعد؟ كل نسب هو هيك مشكوك مجهول، ما خلاف هذا النظام العام. فيمكن أن يستأنس للنصوص الشريفة بالآية أيضا، وربما نجد ما يناسب ذلك حتى في نصوص أخرى. ومن المهم أن نبحث عن مزيد من النصوص، لأن ما دامت القضية من الأهمية بمكان بحيث هاي وردت في هذه النصوص، وما دامت القضية ليست واضحة عند بعض كبار الفقهاء من قبيل السيد الخوي رحمه الله والسيد الأستاذ دام ظله بحيث لم يشيروا إليها، فالمسألة تصير إلى أهمية فائقة حتى تنحفظ، ليصير غفلة عن هذه القضية إذا هي تامة. إذا هي مو تامة نرفع اليد عن ما قلنا، نتراجع نبني على ما قاله السيد الخوي. واضح إن شاء الله؟ والحمد لله رب العالمين.